بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو شرح الشيخ صالح الفوزان على صالح آل الشيخ على حماوية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل، فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف، يقولون أن الرسول صلى الله عليه
وسلم. إحنا عندنا الصنف الأول كان إيه؟ التخيل، والثاني التأويل، والثالث التجهيل. صنف التخيل صنف من؟ فلاسفة. والصنف الثاني اللي هو صنف التأويل المعطلة والأشاعرة. الصنف الثالث أهل التجهيل. نعم.
فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك، وكذلك قولهم في أحاديث الصفات إن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول تكلم بهذا ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه. وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله.
فإن يعني هذا منهج من؟ المفوضة. نعم. فعلى قولهم أي يلزم من قولهم. نعم.
تكلم بكلام لا يعرف معناه. وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف كثير من السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح، ثم فرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي افترض الله تعالى بعلمه، وظنوا أن
يعني نعم من جهة الوقف هذا صحيح، لكن تعالى لمن وقف ما معنى الوقف عنده؟ ولذا قال ثم فرقوا بين معنى الكلام وتفسيره، وبين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرض الله تعالى بعلمه. فهناك تأويل بمعنى التفسير، وهناك تأويل بمعنى حقيقة ما يقول إليه شيء، وظن أن التأويل في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين وغلطوا في ذلك، لأنهم يفرقوا بين التفسير الذي يعلمه العلماء الراسخون في العلم وبين التأويل الذي اختص الله عز وجل به وهو حقائق ما تؤول إليه الأمور. نعم.
قال الشيخ صالح حفظه الله: هذا التقصير وطريقة الضلال في الوحي وفي النظر في النصوص مهم، وتقصير وتقعيد لهذه الانحرافات العظيمة، فإن الضلال في هذا الباب على ثلاثة أقسام.
فإن الضلال في هذا الباب على ثلاثة أقسام:
أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. وأهل التخييل سماهم شيخ الإسلام بذلك لأنهم قالوا الغيبيات عرضت في النصوص بما عرضت به، لا من جهة أنها حقائق وإنما من جهة الخيال، فليس ثم بعث من أجساد وإنما هو خيال، وليس ثم جنة على ذلك الوصف إنما هو خيال، وليس ثم نار على ذلك الوصف إنما هو خيال، وليس ثم كذا وكذا وإنما هذه خيالات. وكذلك في أبواب الصفات، فإن الله وصف نفسه بكذا وكذا وكذا، وقالوا هذه أخيلة كلها لأجل أن يتخيل الجمهور من الناس هذه الأشياء. فسئلوا لما يحتاج إلى ذلك؟ قالوا لأن فلسفتنا دلت على أن الجماهير لا يصلحها البرهان العقلي وإنما تصلحها الأخيلة، فإذا جعلت لهم الأمور بتخييل يناسب ما يحدث الإصلاح عندهم لأن يكونوا أناسا صالحين في الدنيا يعمرونها دون تعدي وظلم، فإن هذا الذي يناسب ويصلح. فإذا يكون المراد من ذكر العذاب التخييل ليخوف الناس حتى يكونوا صالحين عند أهل الوهم والتخييل، وذكر الصفات كذلك المقصود منها التخييل. وهذا والعياذ بالله أعظم تكذيب لما جاءت به الرسل ولما أخبر الله عز وجل به في كتبه جميعا، ف فإن الأخبار لا تقبل النسخ ولا التخصيص، لأن الأخبار إنما مدارها على الصدق أو الكذب، والله جل جلاله أخبر بصفة الجنة وصفة النار.
وأنتم تقولون هذا تخيل لتقريب للجمهور بس، لما ورسم لصورة حتى يتصور الجمهور، لا بيان للحق، فليس المراد من ذلك بيان الحق، وإنما المراد بذلك التخييل حتى يفهم الناس المراد، إنما الحقائق معاني أخرى، حقائق هذه لا معاني. طب المعاني هذه علمها الرسول؟ ما بيانها، إذن هذا تجهيل للرسول. طب من علمها؟ علمها أهل الفلسفة الإلهية، ولهذا زعموا أنهم أعلم بالرسل من الرسل بهذه الأشياء، لأن هذه التخيل، هذه الأخبار الواردة في القرآن هذه من باب التخيل لا من باب الحق الذي ينبغي بيانه، وإنما هذا ليقرب المعنى الجمهور. طب المعنى الحقيقي طيب الذي ما تكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تكلم به الصحابة، ما كيف نعرفه؟ هذا إنما هو حصري على أهل الفلسفة الإلهية فقط، هكذا يزعمون، وهذا لازم قولهم لا محالة. فالشيخ صالح يقول هذه كلها أخبار، والأخبار لا يدخلها نسخ ولا تخصيص، معنى ذلك أن كل ما تكلم الله به في القرآن على جهة الخبر هذا كذب، ما في جنة ولا في نار عندهم، إنما هذا فقط تقريب صورة. إذن حينما يقول الله جنة ونار ويدخل أهل الجنة وفيها من النعيم كيت وكيت وكيت، هذا كذب والعياذ بالله. نعم.
الله جل جلاله أخبر بصفة الجنة وصفة النار، وأخبر بالبعث في كتبه جميعا، فهذه أخبار لا تتغير بتغير الشرائع ولا بتغير الرسل، لأنها خبر صادق من الله جل جلاله، فمن قال إنه تخييل يكون مكذبا لله عز وجل، ذلك أن الله أخبر بما هو كذب في نفسه، وهذا أعظم ذنب أن يكون المرء مكذبا لله عز وجل فيما جاءت به الرسل جميعا. هؤلاء في نصوص الصفات أيضا سلكوا هذا المسلك، فقالوا في نصوص الصفات ظهرت مظهر التجسيم، كما يقولون لله وجه ولله يدان ولله أعين ولله عز وجل صفة كذا وكذا وكذا، وإنما المقصود أن يتخيل الناس أن إلههم له هذه الصفات التي هي من جنس صفاته، فيكون قويا قديرا له ذلك، كما يتخيلون الملك القوي في الدنيا، فيكون ذلك أبلغ في طاعته وفي عبادته.
هذا قصد من الصفات، لما قال أخبر الله عن نفسه بأن له وجها وأن له يدين وأن قالوا هذا فقط لما ظهرت مظهر التجسيم، لأن الناس يعون ويدركون حقائق الجسم، فيكون هذا من باب التخييل حتى تتخيل إلهك الذي تعبد، هذا تخييل تقريب. فمن الإله الذي تعبد؟ له وجه وله يدان وله كذا كما هو عندك، فيكون هذا من باب التقريب والتخييل لصورة الإله الذي تعبد، وليس لله وجه وليس لله يدان وليس عندهم، إنما هذا فقط من باب الإيه؟ من باب التخييل. نعم.
نعوذ بالله. يعني
تخيل إلهك الذي تعبد، تخيل إلهك تعبد. نعم.
قال وهذا قول الفلاسفة الإسلاميين يعني المنتسبين للإسلام الغلاة منهم، وإذا فإن الفلاسفة طبقات في هذا، وكذلك منهم يعني من الفلاسفة في هذا الباطنية، لأن الباطنية فلاسفة، والإسماعيلية وإخوان الصفا، والفرق التي تفرعت عن ذلك، فإن منهم طوائف.
من إخوان الصفا في الحاشية؟ قال
عنهم شيخ الإسلام ومع هذا فإن طائفة من الناس من بعض أكابر قضاة النواحي يزعم أنه من كلام جعفر الصادق، وهذا قول صديق وتشنيع جاهل.
نعم، هذه إخوان الصف، فالإخوان في كل عصر مصيبة. نعم.
والفرق الذي تفرعت عن ذلك فإن منهم طوائف تقول بهذا التقييد، وحتى الربوات قالوا إنها يمكن أن يتحصل عليها. والحقائق إذا كانت
يعني ممكن أن يحصل رتبة النبي، نبوته تحصل، فهي اكتساب وليست اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. وحتى نبوات قالوا إنها يمكن أن يتحصل عليه. والحقائق إذا كانت تخيل فمن يدركها؟ نعم، يعني سؤال لهم، إذا كانت هذه الحقائق تخيل فمن يدركها؟ نعم.
يقولون يدركها من صف باطنه عن الأوهام من الفلاسفة الإلهيين وأشباههم.
نعم. إذن في النهاية الإحالة عليهم، فقد وضعوا القاعدة التي في النهاية يحال بها عليهم، فهم أضر الناس بحقائق القرآن، بل الرسل والأنبياء لم يبلغوا رتبتهم في هذا ولم يعلموا ما علموا، وكفى بهذا كفرا وإلحادا والعياذ بالله. نعم.
قال المقصود من هذا أن هذا القسم هم الغلاة، وهم كفار عند علماء الإسلام، بل أجمعت الأمة على كفر من قال بهذا. فمن قال إن شيئا من النصوص إنما هو للتخييل وللإهام لأجل مناسبة الجمهور، وإلا فإنه لا حقيقة له، فإنه مكذب لما أخبر الله عز وجل به، وهذا كفر بالاتفاق. وكذلك الباطنية والفلاسفة من جهة الأعمال أيضا يقولون إن الأمر بالأعمال كان لأجل الإصلاح، فإذا صلحت النفس وأشرقت فلا حاجة إلى العمل. لهذا الفلاسفة وغلاة الباطنية يسقطون عن أنفسهم العمل، فلا يعملون البتة، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا سائر الأعمال الصالحة، لأن العمل مقصود منه الوصول إلى الحقيقة وتصفية الباطن عن الأغيار، فإذا وصل إلى ذلك سقط عنه ما فرض على العامة. وهذه طريقة غلاة الباطنية والفلاسفة.
إذا من جهة الأخبار فهذا تخيل، إنما قرب الله عز وجل لك الحقائق بهذه التخيلات، جنة ونار وكذا، هذا باب الأخبار. طيب باب الأعمال من صلاة وصيام وكذا وكذا، قالوا هذا أيضا تخيل لكي تصل إلى ماذا؟ إلى إصلاح النفس، فإنما هو الوصول إلى إصلاح النفس لأجل الإصلاح. فإذا صلحت النفس فلا حاجة إلى العمل حينئذ، ولهذا فهم يحكمون على أنفسهم أنهم وصلوا لهذا الصلاح، وبالتالي يسقطون عن أنفسهم العمل، إنما العمل لي ولك أنت. فما المراد بالأعمال؟ هي أعمال واجبة تبقى معك إلى الموت واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ لا، وإنما هذه الأعمال إنما كانت من باب الإصلاح، من باب الإصلاح، كما كانت التخيلات في الخبر من باب ماذا؟ من باب أن تتخيل الحقائق وليس من باب بيان الحق، تقريب فقط للتصوير. نعم. فجعلوا الشريعة إذن بهذا الكلام يا إخواني، بطلت الشريعة خبرا وأمرا، فقوله سبحانه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، قال العلماء صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، هم ينفون ذلك وأن كلمة الله عز وجل ما تمت، إنما هي قاصرة عليهم فقط. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. نعم.
قال حفظه الله: الفرقة الثانية من الضلال في الوحي أهل التأويل، وأهل التأويل المقصود بهم الجهمية، فإن الجهمية هم الذين أسسوا بدعة التأويل بصرف المصدر عن ظاهره إلى معنى آخر بقرائن عقلية، فلا يصفون الله عز وجل بما يستحق من الصفات التي أخبر بها عن نفسه أو أخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وإنما يقولون لا بد فيها من التأويل، لأن البرهان العقلي القاطع دلنا على أنه لا يمكن أن يوصف بهذه الصفات. هذا قول الجهمية الأوائل، فإنه لا يوصف الله عز وجل عنده إلا بصفة واحدة، وهي صفة الوجود المطلق من القيود.
يعني وجود المطلق من القيود الذي يفضي إلى العدم، هو ليس يكون موجودا لأنه خارج العالم ولا داخل العالم، موجود لكن وجود مطلق، لا هو خارج العالم ولا هو داخل العالم ولا هو ولا هو ولا هو ولا له صفات ولا ولا، في النهاية سيفضي هذا إليه. يعني حتى ليس الوجود الذي هو على العرش استوى، ليس الوجود الذي هو على سمائه، إنما الوجود الذي فيه أنه لا داخل عالم ولا خارج عالم، فيفضي في النهاية إلى ماذا؟ إلى العدم. نعم. بل غلاتهم يقولون لا نصف بأنه موجود ولا معدوم، لأننا لو قلنا بأنه موجود أشبه الموجودات، أو إنه معدوم أشبه المعدومات، فصار الله عنده مستحيلا. نعم.
والمعتزلة أتوا بعدهم فأثبتوا ثلاثا من الصفات أول الباقي، ثم الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب
ابن كلاب،
ابن كلاب
أو كلاب، كلاب سعيد بن كلاب
ابن كلاب، فأثبتوا سبعا وتبعهم عليها الأشاعرة والماتريدية، فجعلوا الصفات سبعا أو جعلوها عشرين بنوع من التفصيل وأول الباب. وعندهم القاعدة أن التأويل هو طريقة المحققين وطريقة الناقصين التفصيل،
وكلهم جهمية في الصفات، كلهم جهمية. نعم. يؤول أمرهم إلى التعطيل، فكلهم معطلة وكلهم جهمية. نعم.
لهذا كل من تفرع عن الجهمية يقول بالتأويل، ولهذا فإن السلف يعدون كل مؤول جهمية، فالأشعري يقولون هو جهمي لأنه أول، وبدعة التأويل أتى بها الجهمية، فينسب كل من تأول إلى جهم لأنه وافقه على هذا الأصل، وهو أن التأويل يكون في الصفات، فنفوا عن الله عز وجل ما يستحقه من صفات الجمال والجلال وغير ذلك،
لأنه لما عطلوا الأوائل عطلوا بالتأويل، يعني قالوا لا هذه الصفات لا يراد ظاهرها ولابد من نفيها عن الله عز وجل، لأن العقل يدل على نفيها عن الله سبحانه وتعالى، ثم اختلفوا بها. فالأوائل أثبتوا صفة واحدة لما أتباع الجهل، وهي الوجود المطلق، وتبعهم المعتزلة فأثبتوا ثلاث صفات، ثم تبعهم الكلابية فأثبتوا سبعا، وتبعهم الأشاعرة والماتريدية فصار نحوهم، وقيل أثبتوا ثمانية، وقيل إلى عشرين، فكلهم أهل تأويل. فكيف يكونون أهل تأويل وهم أهل تعطيل؟ لأن التعطيل نتج عن التأويل، قالوا هذه لا يراد بها حقائقها، طيب ما الذي يراد؟ صاروا يؤولون تأويلات عقلية. نعم.
قال لأجل التأويل بجامع القرينة العقلية التي أصلوها من عند أنفسهم. قال الفرقة الثالثة أهل التجهيل، وأهل التجهيل ذكر منهم شيخ الإسلام صنفا وهم صنفان، ذكر أن أهل التجهيل الذين يقولون إن نصوص الصفات والغيبيات لا يعلم أحد معناها على الحقيقة، وإنما تمر كما جاءت ولا يعلم معناها، كما ينقلون مخطئين في فهم ما نقلوا في كلام من نقلوه، لأن الأئمة أحمد وغيره قالوا لا كيف ولا معنى في نصوص الصفات والغيبيات، فيقولون إن المعنى لا يدركه أحد، فلا جبريل عليه السلام كان يعرف المعنى، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف المعنى، ولا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون المعنى، فلا أحد يعلم المعنى على الحقيقة. ولا وعلى هذا يقولون أهل التجهيل، لأنهم قالوا إن الأمة بل جميع الخلق يجهلون معنى النصوص، فلا أحد يعلم معنى النصوص الغيبية.
هذا سبب وصف بالتجهيل، أي أن الأمة وعلى رأسها النبي صلى الله عليه وسلم جاهلة بمعاني القرآن، فهؤلاء جهلوا النبي، جهلوا الصحابة، جهلوا التابعين، جهلوا أئمة الهدى، وقالوا هذه معاني لا يعلمها إلا الله، فأضافوا إلى الجهل بالكيف الجهل بالمعنى، فقالوا لا كيف ولا معنى، وهؤلاء هم المفوضة. نعم.
وهذا معناه أنهم جهال بما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، فمثلا عندهم معنى الإتيان قد يكون هو معنى الرحمة، وقد يكون هو معنى الاستواء، وقد يكون هو معنى الغضب، وقد يكون هو معنى القدرة إلى آخره، فالمعاني عندهم لا تفهم بالعربية، وإنما الكلام جرى على هذا النحو، لكن معناه لا يعلمه أحد. هذه الفرقة وهم
فإن الله ينزل إلى السماء دون في الثلث الآخر، وإن الله يضع قدمه في النار، وإن الله جعل السماوات على إصبع، ما الفرق هذا بين هذا وذاك عندكم؟ لا نعلم، لا نعلم. فما في فرق بين إثبات النزول وبين إثبات وضع القدم في النار وبين إثبات جعل السموات على إصبع وبين إثبات مناجاة الله لعبده فيقر بذنوبه وبين إثبات لا فرق عندهم، لأنهم لو فرقوا بمعرفة المعنى، وهم يقولون المعنى لا يعلم أحد حتى النبي وعليه. إذن كل هذه النصوص ينبغي إيقاف العمل بها، لأن العمل يترتب على فهم المعنى، فأنا أتعبد بمعنى النزول الحقيقي، أتعبد بمعنى العلو وهو الاستواء الخاص، أتعبد بمعنى الرحمة، أتعبد بمعنى الغضب، أتعبد بمعنى المكر والكيد، أتعبد بمعنى المحبة، كل هذا أتعبد به. فإذا كانوا يعطلون المعنى، إذن كيف يتعبد بهذه؟ إذن صار القرآن كتاب هداية يا إخوان؟ أبدا، بل هو كتاب تضليل. لماذا أنزل الله إذن كتابه إذا كان قد اختص بتلك المعاني؟ لماذا؟ والله عز وجل يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ما فائدة التدبر إذا كنت لا أعلم المعنى؟ ما فائدة؟ وللتدبر إلا إدراك للمعنى. ولهذا لا فرق عندهم بين هذه الصفات ولا بين هذه الأسماء بما تحمله من صفات وآثار، لأن المعنى مفوض. مثل ما أقول لك الآن هات ماء وأنت لا تعرف المعنى، ما فائدة ذلك؟ قل ما أدري كده. أنا أقول هات ماء وأنت تسكت ولا تأتي بالماء، ولئن عاتبك أحد تقول أنا ما أدري. طيب خذ الماء، ما يدري. البس الثوب، ما يدري. اخلع الثوب، ما يدري، ولا شيء يدري. نعم، فالقرآن الذي هو أعظم كتاب والذي تضمن على جميع أنواع الهداية هذا، والذي ليس فيه حرف واحد لا يعلم معناه، كل كلمة في القرآن إنما هي معلومة المعنى، لأن الله عز وجل تعبدنا بها، وهؤلاء يفوضون كل هذه الأشياء. نعم.
قال هذه فرقة وهم الغلاة في هذا الباب، مع أنه منسوب هذا إلى طائفة من المنتسبين إلى السلف كما قال شيخ الإسلام هنا.
دل هذا على أن النسبة إلى السلف لا تكفي، إنما لابد أن تكون النسبة حقيقية وليست نسبة مدعاة. فكثير هم الذين يقولون نحن سلفيون وليسوا سلفيين، لأن الدعوة لابد لها من دليل وبرهان. نعم.
قال الطائفة الأخرى من أهل التجهيل الذين يفوضون المعنى ويقولون المعنى لا نعلمه، فنفوض المعنى إلى الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم المعنى ولكن لم يبينه، ومن الصحابة من علم المعنى ولكن لم يبينه، وإنما سرقت نصوص الصفات والغيبيات هكذا دون تفسير لها، ومعانيها غير هذه الظاهرة منها. لهذا يقولون معنى قول السلف أن يقولها كما جاءت يعني لا تفوض فيها.
ما الفرق بين هذه الطائفة الثانية من أهل التجهيل والطائفة الأولى؟ إذا ما الفرق بين هذه الطائفة والطائفة الأولى؟ إبراهيم، كيف؟ كيف يجرون النصوص يعني؟ يعني زوي نعم، يعني الطائفة الثانية أخف من الأولى. الأولى قالوا ما يعلم معناها أحد، لا الرسول ولا جبريل ولا أحد. الطائفة الثانية قالت لا، يعلم معناها النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ما بين، وبعض الصحابة ولكنهم لم يبينوا. طيب هذا آل إذن إلى ماذا؟ آل إلى عدم المعرفة، لأن المعرفة تكون من قبل الرسول، من قبل الصحابة، والرسول ولو علم فإنه كتم، والصحابة ولو علموا فإنهم كتموا، فآل الأمر إلى أن الأمة جاهلة بهذه المعاني. فآل الأمر في النهاية إلى أيضا معنى التجهيل، وهذا به فسروا أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت، كما جاءت يعني اقرأها ولا تتكلم في معناها، فهي قد جاءت هكذا ألفاظا. طب هل نحن نؤمن ونعتقد بأمروها كما جاءت، لكن هل النصوص هذه جاءت ألفاظا خالية من المعاني ولا جاءت ألفاظا متضمنة المعاني؟ جاءت ألفاظا متضمنة المعاني، يبقى أمروها كما جاءت لفظا ومعنى، فهي قد جاءت اللفظ وقد جاءت المعنى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، وهذا أكبر رد عليه، حينما قرأ قول الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، قال الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم وفسر وأول وبين الأمة، وهذا اتهام للنبي بأنه كتم. والله عز وجل يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري اللهم بلغت اللهم فاشهد. نعم.
قال وهذا واضح.
نعم. لأنهم نسبوا العلم إلى البعض، نسبوا العلم إلى الرسول، نسبوا العلم إلى بعض الصحابة، هؤلاء أخف. لا، نحن نقصد في مسألة العلم، لأنهم يعتمدون على العلم، هذا النصوص غير معلومة. طيب غير معلومة للنبي وجبريل، هذه طائفة، الطائفة ولا لأحد. الطائفة الثانية لا، معلوم للنبي ولكنه كتب، فيبقى الخفة وكمال النفي بحسب العلم. فهؤلاء نسبوا العلم للرسول لكن وصفوه بماذا؟ وصفوه بالكتمة. والأول وصفوه بالجهل، فالطائفة الأولى وصفته بالجهل والثانية وصفته بالكتمان، لكن في الأول ما علم والثاني علم، يبقى من جهة العلم هم أخف. نعم.
قال وهذا واضح البطلان، لأنهم قالوا كما جاءت ولم يقولوا أمروها فقط، وإمروها كما جاءت في نصها العربي كما هو معلوم.
تمام.
هذا هو المذهب المعروف بمذهب أهل التقويم.
طيب لو قال احتجوا عليكم وقالوا ومن أئمتكم من يقول بلا تفسير، تفسير الكيفية، تفسير الكيفية. طيب وإذا قالوا أئمتكم يقولون لا كيف ولا معنى كما ذكر صاحب اللمعة، ها؟ لا كيف على طريقة الممثلة ولا معنى على طريقة المحرف. نعم. طيب ما الذي يجعلك تتأول هذا؟ لعلك تكون مثلهم، يؤول على هواه. ما الذي يجعلك تأول هذا؟ قد توصف بالتعسف ويقول لك ألفاظ واضحة، أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت بلا تفسير، لا كيف ولا معنى. ما الذي يجعلنا نتأول هذا؟ ها؟ لا أقصد تأويلك لكلام السلف على هذا التفسير، يعني تفسير الكيفية، لا كيف ولا معنى، لا كيف على ما يعتقده الممثلة ولا معنى على ما يعتقده المحرفة. لماذا تقول هذا ويقول لك نصوص واضحة؟ لماذا تؤول معنى كلام السلف في هذا الباب على هذا التأويل الذي ذكرناه؟ ها؟
التأويل ورد به النص.
ها؟ أن منهجهم هو هذا، أنهم تكلموا في المعاني، لما تكلموا في المعاني دل على أن قولهم بلا تفسير للكيف، لأنهم تكلموا في المعاني، وإنه لا كيف ولا معنى، لا معنى على ما اعتقده المحرفة، ليس لا معنى مطلقا لأنهم تكلموا في المعاني. فالسلف تكلموا في المعاني وصرحوا بأن الكيف هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وأن الصفات هذه لا كيف ولكن لا يعلمها إلا الله. فلما نظرنا إلى منهجهم فإذا بهم يتكلمون في المعنى، دل هذا على أن المعنى المنفي ليس مطلق المعنى، وإنما المعنى الخاص الممنوع وهو المعنى المحرف. أما المعنى الذي دل عليه الدليل فإن السلف قد تكلموا فيه، بل وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وهذا هو المذهب المعروف بمذهب أهل التطوير مذهب المفوضة، فإن المفوضة أهل تأجيل لأنهم يقولون نجهل المعنى، وهذا قول كثير من المنتسبين لأحمد من المتأخرين، وقول طائفة من المنتسبين للأشعرية من المتأخرين.
إذن المذهب الماضي وهو أهل التجهيل بالمعنى الأول وهو إيه؟ هذا قال به من نسب إلى السلف، والثاني كذلك من نسب إلى أحمد، دل هذا على أنه يحتاج منهج السلف إلى ضبط، وأن اللبس في هذه الأمور وجد في الأمة، وأحيانا قد يظهر مذهب الأشاعرة فيشتد، وقد ويخفى مذهب السنة، وقد يظهر مذهب المعتزلة فيشتد، وهكذا أحيانا. نعم،
وهذا قول كثير من المنتسبين لأحمد،
مثل الآن يا أخواني مثلا في الدراسة الأزهرية مذهب أهل السنة في الصفات غائب، فقد يدرس الواحد على هذا ويخرج إيه أشعريان، يظن أن هذا هو أهل السنة والجماعة ولا يعلم خلافه. ومن هنا ما قاله ابن حجر والنووي وكذا وكذا، كانوا في أزمنة ظهر فيها مثل هذا وتمكن، فخفي عليه مذهب السلف في هذه المسائل، وقد يخفى مذهب السلف كما قلنا على بعض الناس نظرا لانتشاره في البيئة. وإلا النووي لما يذكر مذهب السلف يذكر مذهب المفوضة والمؤولة، ولا يذكر مذهب السلف الحقيقيين لخفاء عليه. نعم،
فقلت لها أين الله؟ قالت في كل مكان. قالت يعني قلت لها يعني هذه العقيدة بقرت عن التافل. قالت في الأزهر. قلت لها منهج الأزهر يعني من الأشعار والمسؤولية عشت أنها منهج أشعار والجماعة، فسربت لها الآيات والأحاديث على الاعتقاد السليم منهج السنة. يعني سبحان
الله. نعم، هذا معروف عند ناس كلهم، إذا قلت أين الله قالوا في كل مكان، لو تعلموا هذا. نعم، ولا يدرون يعني ما معنى في كل مكان، هم ما يدرون. نعم، بل بعض الخطباء قال لي يوما ما الله في هذه التفاح، الله في هذه الشجرة، الله في هذه كذا، الله في كذا، الله في كذا، ثم إن قلت فسر يقول يعني قدرة الله، يعني فهو عندما الله في كل مكان ثم يعود قائلا الله في التفاح، الله في كذا، الله في كذا، الله. يعني حلول واتحاد، لأنهم جهال بهذا. نعم، بل عندهم الله عز وجل، إحنا نقول الله في السماء، هذا تجسيم وتحيز، هذا مذهب المجسمة، كما كنت تقول أنت كلامهم هذا هو كلام الأشاعرة وكلام المعطلة، هم يقولون عنك هذا كلام المجسمة، بل إنهم يمنعون السؤال بأين، لأين، لأن أين دل على مكان، وهم يقولون لا الله في كل مكان. نعم، ما تسأل بأين. طيب نقول لهم النبي قال للجريء أين الله، يقولون المراد بأين من، فالنبي قصده من الله. شوف لا يمكن تأتي بنص ويسكتون عنه، نصوص واضحة. مر معنا أمس في كلام البخاري في نقل البخاري عن السلف في خلق أفعال العباد، انظر ماذا يقول بشر المريسي يا اخواني، سبحان الله. يعني ولهذا وهذا رد على من يقول يعني كيف يقرؤون القرآن امامهم واضح، القرآن واضح، السنة واضح، اين الله؟ وذات انت تحرم السؤال بين الله؟ يقول ايوه النبي ما قال اين الله يقصد اين الله، النبي يقول من الله يقصد كيف. طيب حينما تأتي لبشر المريسي الذي ينفي الكلام تقول له الله يقول، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له أن يقول له كن فيكون. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، يقول بشر أنا لا أخالف في هذا، قال الله قال الجدار فمال، قالت السماء فأمطرت، هذا عند العرب، قال ما قال الجدار فمال، قالت السماء فأمطرت، فيقولون هذا فيكون. إذن إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، يعني يكونه فيكون، مش قال، مثل قالت السماء يعني أمطرت، مثل قال الجدار يعني مال. سبحان الله العظيم، يعني حتى قال يؤولنا. فرد عليهم القاسم بن سلام قال هل تستطيع أن تقول في لغة العرب قال الجدار وتسكت ويراد به مالا، أو قالت السماء فتسكت فيراد بها أمطرت؟ لا، لكنك تقول قال الجدار فمالا، قالت السماء فأمطرت، لكن هل تقول قال الله تسكت؟ الجواب نعم. إذن فافترق الأمران، فافترق الأمران. فكما أن الشيطان يوحي بكل قوة إلى أولئك يجادلوكم، يؤيد له هذا الدين أيضا بكل قوة بأئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين ينفون عن هذا الكتاب ما التصق به. يعني لكن أنا أقول لك شوف انظر، يعني إبليس ما يسكت، لأزينن لهم في الأرض تزيين والغرور والإيحاء، يوحي إليهم زخرف القول غرورا، هذا موجود. يعني ما تأتي أنت هو مؤول عنده، فقوم تتم بنصوص يقول هذا من باب التخييل في معاني باطنة. أتعرف ما معنى الصيام؟ كتم الأسرار. أتعرف ما معنى الحج؟ كذا كذا. سبحان الله، نأتيكم بقرآن آخر، يعني ما في قرآن آخر، هذا كتاب ربنا سبحانه وتعالى الذي هو حج على كل خليق. فكل شيء يؤولونه، كل شيء يحرفونه، فعندهم جميع أهل البدع والضلال. أنت تقول المعتزلة تنكر أنت أن الله عز وجل تكلم بالقرآن، القرآن كلام الله، الله يقول فاجروا حتى يسمع كلام الله، يقول نعم وأنا أقول حتى يسمع كلام الله، وعندي حتى يسمع كلام الله مثل ناقة الله. فالكلام مخلوق لكن الله أضافه لنفسه إضافة تشريف، كما يقول سبحانه وتعالى ناقة الله، فكلام الله هي تساوي ناقة الله، الإضافة هنا إضافة تشريف. أنت تقول إضافة صفة الموصوف، نحن نقول لا ما يليق، إنما الإضافة هنا إضافة تشريف. إذن ما في شيء يمكن أن تستدل به عليهم وكذا. ولهذا هذا يحتاج إلى براعة لغوية وبراعة في الاستدلال العقلي. ولهذا بشر المريسي لعب به الكناني لاعبا، وقد أتى هو بأمهر ما عنده وأقوى ما عنده، لكنه رحمه الله تعالى جمع بين صحيح المنقول وصريح المعقول. فأنت تحتاج إلى رجل مثل عبد العزيز الكناني حتى يقوى على مجابهة هؤلاء، سبحان الله العظيم. وإلا كل شيء محرف، كل شيء مؤول، كل شيء عندهم، كل شيء موجود. نعم، شوف أنا أقول لك واحد يدعي الرسالة، تقول له النبي صلى الله عليه وسلم الله يقول في القرآن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فلا نبي بعده. يقول لا نبي بعده، لكن ما قال وخاتم المرسلين. وآخر يقول أيوة خاتم صح، خاتم يعني زينة، أليس الخاتم هذا هو زينة الإصبع؟ فهو خاتم النبيين يعني زينة النبيين وليس آخر النبيين. ما في فائدة، ما في فائدة. نعم،
ولو هذا قول طائفة من المنتسبين إلى الشعرية من المتأخرين ويظنون أن هذا مذهب السلف وهذا باطل، فإن مذهب أهل التجهيل ولهذا فإنه مذهب أهل التجهيل، ولهذا من عقائد الأشعرية تطبيق المعنى، وفي منظومتهم المشهورة بالجوهرة قالوا وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه ومن تنزيها، أوله بطريقة أهل التأويل وهو الكمال عندهم، أو فوض المعنى ورم تنزيها، وهذا قول طائفة منهم. السلف وأئمتهم يفوضون ولكن يفوضون الكيفية، لأن الكيفية لا يعلمها إلا الله عز وجل، كيف اتصف بهذه الصفة، كيف صفته الوجه، كيف صفته القدم، كيف صفته اليد، كيف صفته القدرة، لا يعلمها إلا الله عز وجل. أما معنى اليد فنعلمه، ومعنى الوجه فنعلمه، ومعنى القدم نعلمه، ومعنى الرحمة نعلمها إلى آخره. فإذا التفويض اللائق أن يفوض ويوكل العلم إلى الله عز وجل، ولا يعلم أحد تأويله إلا الله سبحانه وتعالى، وهو تفويض الكيفية لا تفويض المعنى. أما تفويض المعنى فهو من التجهيل، وهذا قول طائفة من الطلاب، بل قد قال الأئمة إن أهل التفويض يعني أهل التجهيل شر من أهل التأويل، لأنهم سلبوا المعنى أصلا عن النص الذي يعلم، وأولئك أولوا فأبقوا المعنى ولكن أولوه إلى معنى آخر، والمعنى الآخر الذي أوله إليه أهل التأويل صحيح، صحيح في نفسه ولكنه ليس صحيحا بالنسبة إلى اللفظ الذي أولوه. فمثلا أول الرحمة لأنها الإنعام، الإنعام صحيح في نفسه أن الله متصف بالإنعام، ولكن لا يصلح أن يكون تفسيرا للرحمة لأن الرحمة صفة من حيث هي معلومة المعنى. المقصود من ذلك أن يحضر من هذه الطرائق، أن يحضر من هذه الطرائق الثلاث، وكلها
أن يحضر من هذه الطرائق الثلاث،
أن يحضر من هذه الطرائق الثلاث وكلها مناصرة بطريقة السلف. فأعظمها الأولى أهل التخييل وهم كفار، ويليها أهل التجهيل، ومنهم من يكفر إذا ادعى أن هذه النصوص لا معنى لها البتة، وأخفهم أهل التأويل، وأولئك لا يطلق القول بكفرهم، ولكن منهم وهم الغلات غلاة الجهمية وغلاة المعتزلة وأشباههم، من حكم بكفره بتكذيبه ما جاءت به النصوص ورده ما دلت عليه.
نعم، يعني قال فأعظمها الأولى أهل التخيل وهم كفار أم الفلاسفة، ويليها أهل التجهيل، ومنهم من يكفر إذا دعنا هذه النصوص لا معنى لها البتة، وأخفهم أهل التأويل، وأولئك لا يطلق القول بكفرهم، ولكن منهم وهم الغلاة غلاة الجهمية وغلاة المعتزلة وأشبهوا من حكم بكفره لتكذيبه ما جاءت به النصوص وردوا ما دلت عليه. نعم، شيخ الإسلام بيتكلم في معنى التأويل حتى يفسر لك قول الله وما يعلم تأويله إلا الله. فما معنى التأويل؟ ذكره على أقسامه الثلاث. واستدل عليه بكلام ابن عباس. طيب نقف عند هذا، فإن التأويل هو به ثلاث معنى. لو ما يأتينا والله من الحموية أخواني إلا هذا التقسيم لكفى، هذا التقسيم في الضلال في هذا الباب، أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل، لو ما يأتيك في هذه الحموية إلى هذا التقسيم لكفى. نعم نعم، الايه؟ لا، المؤول اللي هو بمعنى التأويل هو الذي هو بمعنى التحريف، يعني التحريف. نعم، لكن من السلف من أطلق التأويل وأطلق التشبيه كمان، لكن على هذا عن معنى. طيب.